ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت 15 من شهر 7 سنة 2023. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. معارك عنيفة بالخرطوم بين الجيش والدعم السريع وسقوط قتلى وجرحى بين الطرفين، والدعم السريع يقول أنه تصدى لهجوم الجيش. السفارة الأمريكية بالخرطوم تقول أن التقارير عن مقابر جماعية في مستري والجنينة تقدم أدلة إضافية على فظايع الدعم السريع. فولكر يرحب بتقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ويقول بشرى سارة للمساءلة والعدالة في الحرب الحالية في دارفور ستحقق فيها المحكمة الجنائية الدولية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. تجددت الاشتباكات اليوم الجمعة في منطقة شرق الفتيحاب على جانب النيل الأبيض وغرب منطقة الكلاكلات بالسودان وسط ذوي انفجارات، كما انقطعت شبكة الاتصالات والانترنت بالعاصمة السودانية الخرطوم مع احتدام شدة المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقال مصدر لراديو دبنجا: على غير المعتاد استيقظ سكان الخرطوم بحري وأم درمان يوم الجمعة على معارك طاحنة منذ فجر اليوم بين متحرك تابع للقوات المسلحة في بحر شارع الإنقاذ وقوات الدعم السريع. وخلال فيديوهات كثيرة بثها أفراد يتبعون للدعم السريع، يبدو أن هناك خسائر بشرية كبيرة في صفوف متحرك القوات المسلحة من معسكر حطاب، وشوهدت طائرة هليكوبتر مقاتلة في سماء أم درمان اليوم بعد غياب لأكثر من 4 أيام. وأضاف المصدر: ما زالت العمليات العسكرية جارية مع تحليق طائرة، وعادت خدمات الاتصالات بعد انقطاع لأكثر من 8 ساعات لأسباب أمنية. قالت قوات الدعم السريع أنها تصدت لهجوم من قبل الجيش على مواقع تمركز قواتها بمدينة بحري بمحورين، من ناحية حطاب والآخر باتجاه كبر الحلفاية مع حجب كامل لشبكة الاتصالات. وقال بيان باسم الناطق الرسمي للدعم السريع: حاولت القوات مسنودة بفلول النظام البائد وكتائب الظل اليوم الجمعة الهجوم على موقع تمركز قواتنا بمدينة بحري بمحورين، وتصدى الأشاوس للقوات المهاجمة وسحقتها بالكامل مع الاستيلاء على 130 عربة بكامل عتادها، منها 90 مركبة من قوات حطاب والبقية من القوى المهاجمة من جهة الحلفاية، إلى جانب الاستيلاء على عدد كبير من الآليات العسكرية جاري حصرها وأسر العشرات من أفراد القوى منهم ضابط برتبة عميد ركن، ومقتل المئات جثثهم متناثرة في الطرقات، بينهم قائد القوى برتبة لواء وقائد ثاني بذات الرتبة. أدانت الولايات المتحدة بأشد العبارات استمرار الفظائع وعمليات القتل عرقيا التي ترتكبها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في غرب دارفور. ورحبت السفارة بإعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن جرائم الحرب المزعومة والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة أثناء القتال الحالي قد تخضع للتحقيق والمحاكمة من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وأن مكتب المدعي العام قد بدأ تحقيقات مركزة حول الأحداث الأخيرة. لتكن هذه رسالة إلى كل من يرتكب الفظائع في السودان وفي أي مكان آخر بأن مثل هذه الجرائم هي إهانة للإنسانية. نحث جميع الدول على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة الموعودة لشعب دارفور. دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي على ضرورة تحقيق العدالة في دارفور وتقديم مرتكبي الجرائم إلى المحكمة وضرورة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. ودعا مندوب سويسرا خلال التقرير الذي قدمه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمس، دعا السلطات السودانية إلى التعاون مع المحكمة الجنائية وشدد على عدم الإفلات من العقاب، وقال أن القانون يجب أن يحمي من يحتاجونه. ودعا المندوب السويسري كل البلدان لمضاعفة الجهود لتحقيق العدالة. قال مندوب السودان بالأمم المتحدة الحارس إدريس في كلمته أمام مجلس الأمن أن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بحاجة لتعديلات قانونية، مؤكد أن السودان قدم تسهيلات لها خلال الفترة الانتقالية. وأكد إدريس أن تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية يتم بمقتضيات قانونية، وامتثالهم يتطلب مداخلات قانونية جديدة. وأشار إدريس إلى أن تنفيذ طلبات التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية يتم بموجب القانون الوطني، ولفت إلى أنه يمكن لمكتب المدعي العام تقديم المساعدة للسودان في التحقيقات. وأضاف مندوب السودان لدى مجلس الأمن في هذا الخصوص:
تقديم المساعدة المنصوص عليها في الباب التاسع والتي تقتضي التعاون مع المحكمة الجنائية والمدعي العام وتقديم المساعدة اللازمة بشأن التحقيقات التي يجريها أو تجريها المحكمة في أراضي السودان وتقديم ونقل المشتبه بهم لمن صدرت أوامر قبض بحقهم. إن مذكرة التعاون تؤسس لآليات تفعيل التعاون بين الطرفين.
اعتقلت مجموعة مسلحة عبد اللطيف سعد الله آدم المدير التنفيذي لمحلية النهوض بولاية غرب كردفان يوم الأربعاء في منطقة العيارة غربي الأبيض. وأفادت مصادر راديو دبنجا أن المندوب التنفيذي كان في طريقه من النهوض إلى الأبيض ومنها إلى مدني في مهمة رسمية تتعلق بوقود محطة كهرباء المدينة الخارجة من الخدمة منذ شهور. وكشف عبد القادر منعم منصور ناظر عموم قبائل الحمر عن فزع يضم أكثر من 40 عربة تحمل مسلحين لإطلاق سراح المدير التنفيذي لمحلية النهوض. وأضاف عبد القادر منعم منصور ناظر عموم قبائل الحمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
كيف نحن الحركة الجميلة كلها مشيت هناك في الخوي، عشت الخوي أنحي من النهوض، هنا مشيت قليل من 40-30 عربية ومن دفيس مشت عربات ومن غبيش من كل حتة ربيلك مشت ناس كتال مش ناس مسلحين يدوم ذولهم يا ومتعود لدماء أصلا الدماء دي ما فرضوا على الناس انت مدام بيقبضوا ذولك ويمسكوه ويهينوه ويذلوه الدماء دي ما انت دعيت لها.
رحبت حركة جيش تحرير السودان بالبيان الختامي الصادر عن قمة دول جوار السودان التي انعقدت في يوم 13 من شهر 7 الجاري بالقاهرة، والخطاب الذي ألقاه رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي الذي أكد فيه على أهمية الحفاظ على الدولة السودانية والاحترام الكامل لسيادتها ووحدة السودان وسلامة أراضيه ومغدراته ومؤسساته ومنع تفكيكها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحركة الصادق علي النور لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
رحبت حركة جيش تحرير السودان بالبيان الختامي الصادر عن قمة دول جوار السودان التي انعقد بالقاهرة. تؤكد الحركة على دعمها الكامل لكافة الجهود المستهدفة لحل الأزمة السودانية، وتشيد بجهود جمهورية مصر العربية في التنظيم والإعداد لهذه القمة، كما تعرب الحركة عن أملها بأن تثمر هذه الجهود في حل الأزمة السودانية.
رحبت هيئة محامي دارفور وشركائها باتجاه المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق جنائي بشأن جرائم الحرب المرتكبة في السودان في ولاية غرب دارفور، كما وتشعر بعدم الرضا من إجراءات المحكمة الجنائية السابقة بشأن ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب في دارفور والتي صارت قاصرة على بضعة أشخاص. عجزت المحكمة عن إلقاء القبض عليهم باستثناء أحدهم الذي قام بتسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية، ولا تزال إجراءات محاكمته تمضي في حالة إبطاء. أعلن قطاع المياه بولاية شمال دارفور عن توقف خدمات المياه بمدينة الفاشر اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 14 من شهر 7 سنة 2023، ذلك بسبب انعدام الوقود مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بالمدينة وخروج مصادر المياه والمحطة الرئيسية لتوزيع المياه من الخدمة تماما. ويعمل قطاع المياه أن تعود خدمة المياه للمواطنين حال وصول الوقود إلى مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور. دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس إلى محاسبة الأطراف المتصارعة الجيش والدعم السريع على الجرائم التي تم ارتكابها. وقال فولكر بيرتس عبر تويتر أن بيان ختامي هام لقمة دول جوار السودان بالقاهرة أوضح جليا دعوة أطراف النزاع إلى إنهاء الحرب، مشددا على وحدة السودان وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة ووصول المساعدات الإنسانية وعملية سياسية شاملة. وتابع فولكر: أكرر مرة أخرى على الأطراف المتحاربة مسؤولية، ويجب أن تحاسب عن الجرائم المرتكبة تحت قيادتها. رحبت عدد من الدول العربية بتوصيات البيان الختامي لمؤتمر دول الجوار السوداني الذي عقد أمس الخميس في مصر، مؤكدين على أهمية إنهاء الصراع بين الطرفين، الجيش والدعم السريع. وأعربت الجمهورية اليمنية والمملكة الأردنية عن ترحيبهما بما تضمنه البيان الختامي الصادر عن قمة دول جوار السودان التي انعقدت يوم الخميس في مصر، وأكدت على أهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومؤسساتها بجانب الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه. استولت الحركة الشعبية بقيادة الحلو على منطقة الكرقل الاستراتيجية بين مدينتي الدلنج وكادوغلي بولاية جنوب كردفان، وذلك بعد معركة بينها والجيش الحكومي يوم الخميس، وأدت المعركة إلى سقوط قتلى وجرحى. وقال شهود من المنطقة لراديو دبنجا يوم الجمعة أن بقية أفراد الجيش فروا بعد المعركة إلى داخل كادوغلي، وآخرين إلى منطقة حجر الجواد جنوب مدينة الدلنج. وأشار الشهود إلى الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الكرقل لجهة أنها تربط أهم مدينتين بالولاية، وبفرض قوات الحركة سيطرتها على منطقة الكرقل تكون الحركة الشعبية قد فرضت كامل سيطرتها على الطريق القومي الدلنج كادوغلي. من جهة ثانية، اعتقلت أجهزة الاستخبارات بالدلنج بولاية جنوب كردفان المواطن صالح بابور داخل سوق الدلنج صباح الجمعة. وأفاد شهود راديو دبنجا أن أفراد من الاستخبارات اعتقلت صالح أثناء تواجده أمام فرم، وتم اقتياده إلى مكاتب الاستخبارات العسكرية بالحامية العسكرية بالدلنج. وأوضح الشهود أن صالح المعتقل يعمل في بيع الرغيف بمنطقة حجر الجواد جنوب مدينة الدلنج، ولم ترد أي معلومات حول دوافع الاعتقال. يعيش مواطن ولاية غرب كردفان أوضاع إنسانية حرجة بسبب استمرار المعارك بين الجيش والدعم السريع في البلاد مع استمرار تدفق النازحين إلى الولاية. وقال صلاح محمدي لراديو دبنجا أن المصالح العامة في الولاية تعطلت بسبب استمرار الحرب وتدهور الأمن. وأوضح أن توقف صادر الحيوان والمنتجات الزراعية في الولاية التي يعتمد 90% من سكانها على تربية الحيوان والزراعة ساهم بشكل كبير في تدهور الوضع المعيشي، إضافة إلى تضاعف أسعار السلع الأساسية والأدوية والوقود إلى 5 مرات، الأمر الذي أحال حياة المواطن إلى جحيم لا يطاق. وأضاف صلاح محمدي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الولاية بتعيش ظروف إنسانية قاسية جدا، تحتاج معظم الأسر إلى مساعدات إنسانية ومساعدات طبية بصورة عاجلة، وإلا فإن سوء التغذية ونقص الغذاء سيؤدي إلى أشياء لا يحمد عقباها.
الخبر الأخير في النشرة: تشهد مناطق وأرياف ولاية غرب كردفان انفلات أمني غير مسبوق، وذلك نتيجة لغياب الحكومة ومؤسساتها العدلية والشرطية. وقال صلاح محمدي لراديو دبنجا أن انتشار العصابات المسلحة في الطرقات العامة وفي داخل المدن وأريافها ساهم بشكل كبير في تدهور الوضع الأمني في الولاية. وكشف صلاح عن عمليات نهب واسعة النطاق تقوم بها العصابات المسلحة ضد المسافرين على الطرقات بين مناطق الولاية وأريافها، وذكر أن الجهاز الإداري لحكومة الولاية أظهر ضعف كبير في قدرته على التعاطي مع الأوضاع في الولاية، خاصة الجانب الأمني، وتمثل ذلك في عجزه عن تقديم أي نوع من الخدمات بما في ذلك الخدمات الصحية وتوفير الحماية للمواطنين. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
تتابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين. الموجة القصيرة، الستلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستغلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وبعد ختام قمة دول الجوار في مصر أمس الخميس أعماله، والتي أصدرت بيان أكد على حماية السودان ومؤسساته، وهذا البيان وجد ترحيب من طرفي الصراع في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع. إلى أي مدى يمكن أن يستفيد طرفي الصراع في السودان من هذا البيان في إيقاف الحرب وإيجاد حلول للأزمة؟ يسعدني في حلقة اليوم أن أستضيف الخبير العسكري اللواء معاش إسماعيل أمين، ويشاركنا في الحلقة الناشط والمحلل السياسي عثمان النجيم عثمان. مرحبا بكم جميعا، ونبدأ حلقتنا مع سعادة اللواء أمين إسماعيل. مرحبا بك سعادة اللواء، وبداية تعليقك بما جاء في البيان الختامي لقمة دول الجوار.
جاءت هذه القمة ظاهرة لمعالجة الحرب في السودان، وواضح أنها خاطبت العامل النفسي في المقام الأول بعدم المساس بالسيادة السودانية. ركزت على الحفاظ على المؤسسات الحكومية، يعني هنا الحكومة والجيش القومي، وركزت على وجود حل سياسي شامل وعدم التدخل في شؤون السودان الداخلية من أي جهة كانت إقليمية أو دولية. وبالتالي أيضا من الأشياء الإيجابية تشكيل خلية تنفيذية من وزراء الخارجية دور أفريقيا، وهذا أمر مهم جدا لوضع الخطوات التنفيذية بسرعة لحل الأزمة في السودان. والحديث عن المساعدات الإنسانية والإغاثية من دول الجوار أيضا يفتح الباب لتوصيل المساعدات لكل الولايات التي كانت تعسر الوصول إليها في الفترات السابقة. في تقديري هذه القمة أزالت عبء نفسي كبير عن السودان، وضعت قمة الإيجاد التي تحدثت عن عدم وجود حكومة وعن حظر جوي و تجريد القوات المسلحة من الأسلحة وما إلى ذلك، وأيضا البعد النفسي برفض السودان لرئاسة كينيا للرباعية. أعتقد أن هذه القمة بالتنسيق مع منبر جدة يمكن أن تكون خالص الطريق ومخرج من هذه الأزمة بطريقة صحيحة ومقبولة للطرفين. دعم السريع أصدر بيان قبل أيام أنه مستعد لوقف إطلاق النار وأنه يرحب بكل المبادرات. أيضا بيان مجلس السيادة عقب القمة رحب بمقررات القمة وأنه مستعد لأي مبادرة وتسليم الحكم لحكومة مدنية تنتهي الانتخابات.
نعم سعادتك، كما ذكرت يعني أنه بيان دول الجوار وجد ترحيب يعني من مجلس السيادة ومن قوات الدعم السريع، وأيضا ارتياح يعني من كل السودانيين. إلى أي مدى يعني يمكن يستفيد الجانبين يعني الجيش والدعم السريع في إنهم يوقفوا القتال؟
استمرار المعارك لمدة 3 أشهر وندخل على الشهر الرابع، هذا يعني إنه الحتم العسكري ربما يطول، وبالتالي الخسائر البشرية أكبر، والبنية التحتية الاقتصادية تأثيرات الأمنية على دول الجوار أكبر، وهذه فرصة للجلوس ووقف إطلاق النار معالجة الشق العسكري الخاص بدمج ما توقع من قوات الدعم السريع وقوات النظامية، ومناقضة الشق الآخر هو الشق السياسي ومخاطبة جذور المشكلة التي كان سببا في هذا الصراع ومنع التدخلات الخارجية. هذه فرصة يمكن للطرفين الآن أن يستغلوا هذه الفرصة لوقف المعاناة عن الشعب السوداني وخاصة الجوانب الإنسانية. ولاحظنا أنه لأول مرة في تاريخ السودان يكون هناك نزوح داخلي ولجوء لأعداد كبيرة إلى دول الجوار. أعتقد أنه الفرصة سانحة الآن لإزالة هذه الجوانب السلبية والتمسك بالجوانب الإيجابية، وقف الحرب وقف إطلاق النار، الدخول في تفاوض لحل الإشكالية السياسية.
شكرا سعادة اللواء، وننتقل بالحديث لضيفنا الثاني الأستاذ عثمان النجيمي عثمان الناشط والمحلل السياسي. مرحبا بك أستاذ عثمان، ورأيك بما جاء في بيان قمة دول الجوار ومدى الاستفادة منه في الحل ووقف القتال الدائر الآن في الخرطوم وبعض مدن السودان.
أيوة، أولا تحية لراديو دبنجا وشكرا للإضافة الاستضافة، وعجل الشفاء للجرحى والرحمة والغفران لشهداء الثورة. بالنسبة لموضوع بتاع المبادرة المصرية الأخيرة اللي هي مبادرة دور الجوار، أنا بشوف إنه المبادرة دي رغم إن إحنا عدم اعتراض مثل قوة الثورة ممثلة في الدعم السريع في 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 فيها، لكن هي ما بتضيف شيء، لأن الحديث عنها تركز عن إنه مساعدات إنسانية وعبورها عبر هذه الدول، وتكلمت عن مشاكل يعني تخص هذه الدول أكثر من المشاكل التي تخص السودان، وبالتالي هي مركزة في إنه كأنها تحس إنه مركزة في كيف يعني نصيب هذه الدول من المعونات وغيرها من الأشياء المفترض تجي كمعونات وكيف عبورها وكذا، لكن ما عندها يعني تأثير مباشر على طريقة الحل أو وقف القتال أو إلى آخره. فهي أنا شايفة أنه هي ولدت ميتة، أو بقدر ما أنه ناقشت مشاكل وتداعيات المشكلة السودانية على هذه الدول، وما ناقشت مشاكل السودان في الداخل. بالإضافة لأنه انه المنبر بتاع جده حتى الان انا افتكر انه هو الجهه الوحيده حتى الان بتناقش كيف وقف اطلاق النار وكيف بناء مفاوضات وما الى اخره. الشيء الثاني انه المبادرات وغير هذه، انه بنرى انه النظام بيقاطع كل شيء، يهرب في الميدان ويهرب في المفاوضات، يعني قاطع الإيقاد، قاطع كل الدول دي بسبب ما عنده أي معنى، يعني بسبب إنه الرئيس ممحايد الكينو وغيره وغيره، مع إنه هم من المسألة بتاعت اختيار رئيس الإيقاد وغيره دي مسألة بتاعت الدول الأفريقية كلها، وما ما 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 السودان براها ولا الفلول. الشيء الثاني إنه كل المشاركين وغيرهم إنه ورى إنه السودان ما عاد حكومته الشرعية أو ما فاقد السيطرة، وبالتالي إنه المسألة كأنها تحس إنه هم دارين يعني يقولوا إنه السودان فقط حكومته، وبالتالي نحن كحكومات بنحاول نشوف المسألة دي أثرها علينا شنو، ممكن نحن نقوم بدور يعني يا منظمات أو دول ذات صلة وكذا. ففي اعتقادي إنه المسألة دي ما عندها أي إضافة حقيقية للشعب السوداني وللسودان بشكل عام، وما عندها أي حاجة على تأثير مباشر على المسألة بتاعت الحرب الداخل الجارية الآن في السودان، وهي محاولات مصرية حسيسة وخجولة في إنه تجد يعني طريقة، ولكن أنا أفتكر إنه ما عندها أي تأثير حاليا، بالرغم إنه نحن ما عندنا أو الدعم السريع حسب متابعتي ما عنده يعني رفض لأي مبادرة سواء مصرية ولا دول الجوار ولا غيره. ولكن النظام أنا أفتكر أنه هو ما قاعد يعني يرعى يشوف لعملية الأزمة الداخلية دي ويهرب من هنا وهناك، ورغم أنه عدم حضوره ولكن حيهرب كالعادة كما يهرب في الميدان، وبالتالي ما أظن تكون لها أي أثر مع هؤلاء الناس، إلا في حالة أنه إزاحة المجموعة الإرهابية الداعشية المختطفة الجيش دي، بعد ذلك ممكن يكون فيها مفاوضات أو حلول جادة. فبنرحب بكل شيء يوقف الدم السوداني، لأن الآن حتى الآن الدعم السريع هو شغال دفاع عن نفسه، هو المتمم مهاجمته بدافع عن نفسه، أو حتى لو هاجم بهاجم بغرض الدفاع.
نعم.
شكرا أستاذ النجيم عثمان الناشط والمحلل السياسي، والشكر موصول لسعادة اللواء أمين إسماعيل. شكرا لمشاركتكم معي في حديث اليوم في راديو دبنجا، شكرا جزيلا.
فالذين شجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم. قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان يوم الخميس إحاطة لمجلس الأمن، حيث جاء فيها أنه بدأ تحقيقات حول أحداث وقعت بغرب دارفور أثناء الحرب الدائرة الآن، قد تشكل جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب أو جرائم إبادة جماعية، أي الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصه، وأن تفويض مجلس الأمن الذي أحال ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية ما زال ساري. في حلقتنا الليلة بنقدم لكم الخطاب الذي قدمه كريم خان لمجلس الأمن يوم الخميس، فلنستمع له.
هذا النزاع والقتال قد خرج من حدود الخرطوم ليطال أرجاء شاسعة من السودان، ويحس بذلك عدد هائل من السكان. والواقع البسيط هو أننا في هذا المجلس وفي العالم بأسره نتلقى تقارير متزايدة تنذر بتكرار التاريخ، نفس التاريخ التعيس الذي أرغم هذا المجلس في 2005 على إحالة الوضع في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية. وإذ أحدثكم، هناك نساء ورجال، بنات وأولاد، مسنون نساء ورجال يخشون على حياتهم، يعيشون في القلق في خضم النزاع، وإذ تحترق ديارهم والكثيرون لا يعرفون ما يحمله الليل في طياته وما سيكون مصيرهم غدا. أنا هنا لا أجادل ولا أستخدم أي صور بيان، هذا نتاج تقييمات موضوعية. فبالأمس فحسب فإن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أصدر تقريرا يشير بالتفصيل لمزاعم قتل 87 من المساليت على يد قوات الدعم السريع والميليشيات المناصرة لها في غرب دارفور. نحن نحقق في تلك المزاعم، ونحن لسنا على شفير أزمة إنسانية، بل في خضم أزمة إنسانية، إنها تجري حاليا. وتحليلي وأملي أمنيتي نصيحتي هي أن نتصرف فورا لحماية أضعف المستضعفين. ولو أن عبارة ألا يتكرر ذلك قط يجب أن تستخدم، فيجب أن تتخذ كل مغزاها الآن واليوم لمن عاشوا في ظل الخوف والخشية من النزاع على مدى عقدين. وفيما يخص دور مكتبي سأكون في منتهى الوضوح، إن ولايتنا عملا بقرار مجلس الأمن 1593 جار في ما يخص الجرائم التي هي من اختصاص العاصمة، أي جرائم ربا جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وأي فرد يثبت ارتكاب هذه الجرائم في ولايتنا القانونية سيخضع للتحقيق، وبعد التقييم المستقل والموضوعي لقضاة المحكمة الجنائية الدولية فإننا لن نكل في التحقق من أنهم سيحاسبون في ظل محاكمات عادلة ومنصفة. ولقد بدأنا التحقيق، وأريد أن أكون في منتهى الوضوح، أريد أن أواجه رسالة صريحة لكل قائد، لكل مقاتل، لكل جندي في حوزته سلاح يحمل السلاح ويعتقد أنه يستطيع أن يتصرف كما يحلو له، إن استهداف المدنيين، استهداف الأفراد وديارهم وأماكن ارتزاقهم، وإن استهداف الأطفال والنساء بشكل خاص جرائم حرمها نظام روما الأساسي، إن استهداف المدارس، إن استهداف الإمدادات الإنسانية واستهداف المرافق الإنسانية يجب أن يكف فورا، لأن الضرر الذي تلحقه هذه الأفعال من العمق بمكان أن الكلمات تعجز عن وصفها. وأعتقد أن هذا الواقع يفرض علينا أن نتوقف وأن نتأمل في الذين لا يجتمعون في ردهات وقاعات كهذه القاعة. علينا أن نلتئم حول مبادئ ومقاصد الميثاق التي هي وليدة محاكمة نورنبرغ. أنتم في هذا المجلس قررتم في 2005 أن تلك الأفعال كانت تشكل تهديداً للأمن والسلام الدوليين، وهذا لا ينطبق على ما ارتكب من أعمال في السودان فحسب. إن كل من يحرض ويشجع ويسير من خارج السودان، يسير جرائم ارتكبت في دارفور، سيكون موضع التحقيق هو الآخر. هذه اللحظة التي يجب أن تتضح فيها الأمور بشأن مآل الأوضاع، بشأن الخيارات المتاحة، وبشأن المسؤولية الأخلاقية والمسؤولية القانونية التي نحن مدينون لها لأناس حسوا أنهم مخفيون على مدى عقدين، وأنهم يرون أن ما يصدر من هذا المجلس من قرارات وجزاءات لا يؤخذ على محمل الجد ولا يشكل درعاً لهم كما يطالب بذلك الميثاق. إن التحقيقات التي نتحدث عنها تتعلق بالكثير من الادعاءات في غرب دارفور من نهب وقتل بلا محاكمة وإحراق ديار ومزاعم أيضاً تتعلق بشمال دارفور. هذه الادعاءات كما قلت أشرت لتقرير مكتب المفوضة السامي لحقوق الإنسان، ولكن هذه التقارير تأتي من مصادر شتى بما في ذلك اليونيتامز، وأنتهز هذه الفرصة لأشيد بالريادة المتميزة للمبعوث الخاص وتعاونه معنا طوال هذه الفترة. لقد أعطيت تعليمات واضحة لمكتبي أن يولي الأولوية للعنف الجنساني والعنف ضد الأطفال، لا سيما العنف الجنسي. وللأسف فإن التقارير التي تصلنا مروعة، ولكن لم نتحقق منها بعد، ولكن نحن نسعى لتحقيق الملابسات بدقة. وقلت أنه طوال ولايتي فإني لن أقدم طلبات لإصدار مذكرات توقيف إن لم يكن هناك من آفاق للمحاكمة، ولكن أريد أن أتحقق ونتأكد أن العدالة لا تأتي كلمة جوفاء في هذه القاعة، وإنما تقدم لهؤلاء المستضعفين الذين لم يعيشوا ذلك بشكل كاف. أستطيع أن أعلن اليوم عن تدشيننا حملة جديدة نطلب فيها إلى المدنيين ونشجعهم المنتمين لمختلف المجموعات أن يتقدموا بمعلومات لمكتبي بشكل آمن باستخدام بوابة أنشأناها لهذا الغرض. وفي هذه اللحظات الدقيقة وبأي مقياس كان، نحن بحاجة لتقييم صريح وأمين. هذه النتيجة كان لا مناص منها أمام هذا المجلس، أمام السودان لفترة طويلة جدا، كنا نستطيع توقع ذلك. التساؤل الآن هو ماذا نفعل في ذلك؟ هذا الواقع واقع تيتيم الأطفال وتنكيل النساء وإضرام النيران في الديار هو نتاج غياب إرادة، على الرغم من التقارير المتكررة التي أحيلت لهذا المجلس، على الرغم من تقارير المفوضية السامية، على الرغم من تقارير مختلف المنظمات واليونيتامز مؤخرا، على الرغم من ذلك كله فإننا لم نعر الاهتمام المطلوب لشهادات إخوان وأخوات دارفوريين سودانيين. أرى من هذا الفشل الجوهري أن العدالة ليست مطلوبة لنصرة مبادئ القانون الدولي فحسب، ولا حتى لنصرة مبادئ الميثاق، وإنما لأن كل هذه الصكوك مفادها أن العدالة لا هي أساس أي آفاق سلام وأمن واستقرار حقا. إنما حصل لهو تجل لاستخفاف فاضح وخرق لالتزامات صريحة واضحة متكررة قطعتها حكومة السودان لشعبها. ويمكنني أن أسرد سلسلة الوعود التي قطعت، لكن سأقتصر على اثنين: اتفاق سلام جوبا لأكتوبر 2020 الذي لم ينفذ، والتزام حكومة السودان لمكتبي بموجب مذكرة التفاهم التي وقعت في 12 من أغسطس 2021. وهذا يرغم مكتبي على السعي بشكل محموم لتحقيق العدالة بعد تكرار أخطاء الماضي التي لن نتركها تقوض وتخرب آفاق العدالة أو تثبط إرادة هذا المجلس ومسؤولياته الملقاة على عاتقه. إن عدم الوفاء بالواجبات القانونية وغياب أي عدالة هادفة في السودان لما ارتكب من جرائم في دارفور منذ عقدين قد زرع بذور ما نراه اليوم من بؤس لدى هذا العدد الهائل من الدارفوريين. أنا سأظل منفتحاً لكل الفعاليات لتلافي الوقوع في المزيد من العنف. لقد واجهت رسائل لقيادات مختلف الفصائل المسلحة ولحكومة السودان ولقوى التدخل السريع، وسأواصل بذل جهودي، ولكن هذه الجهود تتوقف على شرطين أساسيين. لابد للضالعين في القتال أن يعترفوا حتى في وقت متأخر، حتى ولو في وقت متأخر، أن عليهم أن يفوا بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي. لا يمكن المزيد من التسويف والتعليل والتبرير بما لا يقبل لا التبرير ولا التعليل، والذي يستهدف أضعف شرائح البشرية. ومن الضروري أن الضالعين في القتال يتصلوا ويتعاونوا بشكل جاد مع مكتبي فيما يتعلق بالقتال موضع التحقيق حاليا، وفيما يخص الجرائم التي ارتكبت في الماضي في دارفور. وسنضاعف من جهودنا للتحقق من أننا نخترق أي حاجز يعترضنا. ويتتربد السماء بالغيوم فوق دارفور وفوق شعب السودان. علينا أن نتمسك بالنور الذي تحمله العدالة في طياتها، لا من باب اليأس، وإنما على أساس عزم مفاده أن قرار تغيير الأوضاع ممكن كما رأينا في الماضي. وفي الأشهر الستة المنصرمة كان هناك أمل، لسيما في قضية علي كوشيب عبد الرحمن، وأنهينا القضية بعد تقديم أدلة 81 شاهدا سمعوا في المحكمة. وهذه مرحلة لا يستهان بها، وأنتهز هذه الفرصة لأثني بفريقي النساء والرجال الذين يعملون في مكتبي والذين ثابروا في ظل ظروف عصيبة لأداء مسؤولياتهم ملؤهم الشرف والنزاهة والفعالية. إن أصوات الضحايا قد سمعت في نهاية المطاف. إن الممثل القانوني للضحايا سمح لضحايا بأن يسمعوا أمام المحكمة، وهؤلاء تواقون منذ 20 عاما لإسماع أصواتهم. إليكم مثالا، ويتعين تكراره لأن هذا لا يدلل على بؤسهم على مدى السنوات العشرين المنصرمة، وإنما لا يدلل على ما يعانون منه الآن. أكرر كلمات شاهد بعد إذنكم وأقتبس. قال: أريد أن أقول إننا نحب العدالة ونريد العدالة. نريد لكل من حولوا حيواتنا لإذلال ومعاناة وإرهاق أن يحاسبوا. نريد لمن دمرونا أن يحاسبوا. إن هؤلاء الناس قد دمروا مستقبلنا ومستقبل أجيال. وفي هذه اللحظة أتقدم أمامكم بصوتي وبصوت كل اللاجئين من دارفور المتواجدين في كل أرجاء العالم، وأريد أن أقول لكم إننا نريد السلام ونريد العودة لوطننا. كفى الآن. السيد الرئيس، كيف يمكن لأي كان أن يكون أكثر بلاغة وأكثر صدقا وأكثر بساطة من هذا الشخص الذي تفوه بحقيقة لا مرية فيها؟ هو محق، كفى بأي مقياس كان. وإن هذه الشهادة تبين أن محاكمة سيد عبد الرحمن على الرغم من الصعاب تتواصل، وعلى الرغم من تواصل القتال، وبفضل الإدارة المتميزة لقضاة المحكمة هذه القضية، فإن هذه المحاكمة كانت أكثرها فعالية في تاريخ المحكمة. ولكن وجب علينا أن نتأكد من أن هذا الملف سيغلق، سيطوى، وأدعو حكومة السودان للانضمام إلي لتقديم كل المساعدة للدفاع وللممثلين القانونيين للضحايا، وليقدم كل المساعدة للمحكمة لصدور حكم في نهاية المطاف بعد تقييم من القضاة.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا الليلة، واللي خصصناها لخطاب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أمام مجلس الأمن يوم الخميس. لكم الشكر على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
المستمع الصديق، المستمع الصديقة، وما زلنا معكم في جولتنا في مدينة ود مدني وفي تجوالي دي وترحالي ونزاتك النازحة. بلتقي بعدد من الأسر، واسي أنا في موجودة في داخل حديقة، التقيت بأسرة كاملة وانضمت لنا أسرة تانية، وفي وجودنا مع بعض ومواساتنا لبعض، وبجد يعني شعور إنه إحنا كلنا سوا، وكلنا سوا من رحم المعاناة ومن رحم تطيب الخواطر في تجربة يعني ممكن تكون مريرة جدا. أنا سمحت وحبيت أشاركها مع كل أسرة بتتكون من أم وابن وعندها ابن تاني. حاليا موجودين في معيتنا الأم والابن، وهم حاليا موجودين بس مع يعني أسئلتهم عن إنهم عايزين حتى يسكنوا فيها، عايزين مكان أفضل يمشوا له. يعني بجد تجربة من رحم المعاناة. شاركتكم في أوقات سابقة تجارب شبيهة، وحاليا برضو موجودين معنا أسرة تانية قد يكونوا موجودين برضو في داخل الحوار القادم، ونحن كلنا سوا في هذه التجربة المريرة الخاصة بالحرب. ولكن دعونا نتذكر إنه إحنا برضو مع بعض وكلنا سوا في تطيب خواطر بعض وفي تجاوز هذه المرحلة القاسية من مراحل الحرب في السودان معا إلى كلنا سوا.
عربات الدفع الرباعي دي ملصقة مع أحياء بيتي كده. احنا ثلاثة، انا وولدي ده وولدي الثاني تحت السرير، من 5 مساء مرقنا من تحت السرير 9 صباحا اليوم الثاني. هذا انت شفت شنو؟
كمان عندكم اطفال.
وطلعت وجيت هنا في قرية،
طوال قفلنا بيوتنا وما عارفين نمشي وين. لما مشينا المين البري كل زول بيقول للثاني احنا نمشي وين، كل زول بيقول للثاني انت حنمشي وين. احنا شايلين اكياس زي دي،
هذه الاكياس شايلينها كلنا
لله.
مشيت وين؟
وفين يا حجة؟ ما خلينا محل،
الجزيرة دي كان آخر آخر حتة الجزيرة دي. محل ما نمشي الناس ما تتحمل. محل ما نمشي الناس ما تقبل. محل ما نمشي الناس تتضايق. عشر بالليل أنا طلعت من بيت الناس. عشر بالليل.
صح.
حلة دي كلها جاجة. يوم ضرب بيت حميد الثانية هما بيتين. البيت الثاني لما نضرب أنا قاعدة في المصطيفة صلاة الصبح. قسم بجلال الله البيت ضرب من الضرب. أنا قلت أجي يعملوا لي صورة للقلب ده. زحب محله قلب ده. أنا قلت اليوم من البيت ده كله إحنا بيتنا طابقين وتحت وفوق. البيت ده كله عمل كده كده. كده البيت اللي أنا فيه ده عمل كده.
زلزال.
يتهز كده.
زلزال.
ولد قاعد تحت وانا وده قاعدين فوق. التحت جاني جاري جري عشان اشوفنا نحن كيف. قلت له شنو؟ قال لي البيت الضرب. يا اخي انا في رعب. 50 يوم في رعب. انا مرت اخر اوانا الا
انت عارفه الدانة دي لما تجي تقول بوم تحسي بها جوا في قلبك. انا اخوي هسه لما تجي للمطره لو صار الرعده ساي بقعد ببكي ما بسكت عنه بس بقعد ببكي.
لما كنا في البلد قلت لك أهلا ما قدروا يتحملوا دي. وأنا طلعت الساعة 10 بالليل طلعت زعلانة يعني 10 بالليل. والجيران جروا براي وكلهم قالوا لا إلا تجي تبيتي معانا. كل زول قال لي تجي تبيتي معانا. المهم أنا يعني إرضاء للراجل ده لأنه قال إلا ترجعوا معي. وكان أصلا المشكلة من زوجته ما منه. لما رجعت معاه رقدنا في خش الرجال برا أنا ولدي ده لغاية ما أصبحت. ونحن طلعنا ماشيين عشان نركب على أساس إنه يعني البيت بتقول خلاص أصله إهانة لإهانة أحسن ترجعوا بيتكم. أخر لكم الحرب يعني من الإهانة أحسن الحرب. وشوية كده يعني هي قالت الحتة اللي إنتوا فيها دي هي نطفة الزادة. هي زولة برا السودان تجيب أخبار من وين؟ أكيد ما عندها معلومات كافية عشان تجيب بها أخبار. فعلا تحركنا أنا والولد ده ومشينا ركبنا من البلد دي ما أقدر أقول اسمها بس لغاية ما وصلنا مدني. ما قعدنا من الحافلة اللي نزلنا منها من البلدة دي ركبنا تاني حافلة مدني الماشي الخرطوم. لما بقينا في الارتكاز بتاع الباقير قاموا الدعامة ديل وقفوا الحافلة. قالوا أي راجل راكب في الحافلة دي ينزل. ما في راجل ولا الشباب يمشي الخرطوم. الحافلة دي تمشي بس نسوان. فعفشنا خلينا في الحافلة كله شنطنا امتعتنا. الولد ده تلفوناته في الشنطة خايفة الدعامة يشيلوها. قروشنا مفاتيح بيوتنا بطاقة الصرافة الآلي بطاقة الصرافة الآلي في الشنط. كل امتعتنا يعني حياتنا شايلنا كلها معانا. لما الدعامة ده نزلوا الولد ده أنا جريت ورا الولد ده صراحة خفت يكون داري يسوقه. فأنا في أثناء جريتي ورا الولد ده هنا الحافلة شارت حاجاتنا وفاتت بيها. شات الحافلة شنطنا وحاجاتنا وقروشنا ومفاتيحنا وجرت فاتت بالخرطوم ما بتنتظرنا. هنا الدعامة وقفوا العربية بتحت الفواكه اللي بتبرد الفاكهة الكبيرة الصندوق ده دخلوا فيه ديل. دخلوهم كتار زي تقريبا 7-8 رجال معهم الولد ده أظن أصغرهم وفي واحد تاني أصغر. أنا طوالي جريت ورا الولد دي جريت وراه وركبت معاه عربية عربية الفواكه دي. لما جيت بتاع الدعم قال لي ماشي وين يا حجة كده بالبندقية واقف لي كده ماشي وين. قلت له ماشي ورا ولدي أبا خليه. قال لي ولدك حيجدي في الخلا. قلت له ننجدي على الاثنين في الخلا أبا خليه. فعلا العربية لما وقفت دقوا له والرجال قالوا يا زول نزلنا توديتنا بعيد. وقفنا فعلا في خلا برا في الشارع. الكلام ده خلاص بين المغرب والعصر كده. نزلنا بتاع العربية بتاعت الفواكه. والله على ما أقول شهيد ما زدت شيء ولا نقصت شيء. وقفت في الزلط أنا في نص الزلط. والزلط مرور سريع براكم عارفين الزلط مدني الخرطوم دي في نص الزلط وقفت. جبتها عند دعم راكبين موتر اثنين، واحد سايق والثاني بورا الموتر. طوالي وقفتهم ناس الدعم ديل، قال لي يا حجة مالك انت دايره مساعده؟ قلت له ايوه دايره مساعده. قال لي مالك؟ قلت لهم والله الولد ده نزلوا ناسكم ديل هنا في الارتكاز وقالوا ما يدخل الخرطوم، والولد ده هو المرافقني انا ام عيانه كبيره يعني ادخل الخرطوم براي كيف الحرب دي، ورحنا ماشيين بيتنا ما ماشيين محل ماشيين بيتنا تعبنا ماشيين بيتنا. فقاموا طوالي قالوا لي خلاص احنا حنساعدك، الولد ده بيعرف بسوق موتر؟ قلت له ما هي بيعرف. طوالي الولد نزلوا الاثنين الدعامه ديل ركبوا الولد ده في الموتر عشان انه شنو يفططوا الارتكاز حق اخوانهم الصعبين ديل. هناك الحافلة حاجاتنا كلها شالتها وفاتت بيها ما عرفنا محلها وين، والولد ساق الموتر وبتاع الدعم بورا، وأنا ركبوني شاحنة كبيرة كده أنا رجلي ديل كله كانوا مزلطات أسي يا دوب يعني رجلي ديل من الجروح يا دوب نشفت أسي، ركبوني شاحنة كبيرة خالص. قالوا لي إنت أركب الشاحنة دي وركبوا معي دعامي برضو بورا على أساس إنه ما الارتكاز ما يسألهم. فين الولد ده ساق الموتر كأنه هو دعم، مثل انه كانه هو دعم، وساق الموتر معاه الدعامه بورا ونطوا الارتكاز وفعلا قطعوه، وانا بتاع الشاحنه نزلني وقفوا لنا بتاع الشاحنه قالوا خلاص قالوا للحجه دي ولدها محل ما دار توديهم وديهم. بتاع الحافه نزلنا في السلمه، مجرد ما نزلنا لقينا السلمه دي عباره عن يوم القيامه بس ضرب مبالغ فيها في سلم البقاله. طوالي نزلنا انا من شدة الضرب دخلت افتح صندوق بتاع الست الشاي، دخلت تحت عشان الطايقه ما تجيني طايشه، الصناديق بتاع الستات الشاي ديل دخلت لها جوا الصندوق ده عشان الطلق ما يعني ضرب بس كده كده ضرب ساي في الهواء ساي ما في اشتباك ضرب في الهواء ساي. طوالي بتاع وقفت بتاع ركشه والله ولد الله يجزيه خير ما انساه ليه وليه ولاسرته والله يعني أمة محمد بخير صراحة. الولد ده اسمه حسن، حسن ده قام وقفته يا ولد داري نمشي جبرة، قال لي لا لا يا خالة جبرة دي كان أديتني مليار الليلة ما أوديكي. قال لي تماشي جبرة سوي شنو تماشي بيتي؟ قال لي حتموتي جبرة الليلة كان فيها اشتباك، لكن انت جاي من يا خالتي؟ قلت له جاي من الخرطوم ماشي بيتي خلاص ما ماشي تاني بالزول ولا مسافرة.
وجاي من مدني
أيوة وجاي من مدني دار أمشي بيتي؟ قال لي لا لا ما بوديكي بيتك حتموتي انت. كان ما خايفه على روحك؟ خايفه على الولد ده؟ ده يا اخي ولا الشباب ذنبه شنو؟ طوالي قال لي انا اديكم حل اوديكم بيتي اللي تناموا فيه والصباح شوفوا لكم اي محل امشوا عليه، وكان دارين تقعدوا معانا حبابكم بيتنا في السلمه. فعلا بالليل ده مشينا مع الولد ده، ناس بسيطين لكن ناس ما شاء الله عليهم، بيتنا مع الناس دي سووا لنا عشاء بالليل اتعشينا استحميت صليت غسلوا لي هدومي اي والله يفرشوا لينا فرشوا للولد ده برا في الحوش. والصباح ساقنا بتاع الرشة ده جابنا ياهو البيت دي مع بيتي دي تسمح في بيتي بتبكي يعني برا في ما البيت برا السودان ناس امي حصل وحصل وحصل. قالت لها ناس امك والله ما يحصل لهم الا الخير، ناس امك ده يمشوا اهلي في الجزيرة. بس طوالي من هناك مشينا واستقبلونا في الزلط، جونا بعربيتهم والله في الزلط ياخذونا ودونا بيتهم استقبلونا احسن استقبال احسن من الاهل ذاتهم. ده الغريب احسن بقى من شنو؟ من القريب. وعيدنا معاهم ما حسسونا غربة والله لغايه ما الليله طالعين بيبكوا بدمعتهم جماعتهم ماشيين ليه ضايق ما مرت قول لهم، لكن احنا ماشيين ليه شعرنا انه تعبنا اصغنا عليهم والله. أنا زول منقبة يعني أولادي داخلين هم أدبين مهذبين أي شيء، لكن الواحد بيكون ماله متآخس. فطلعنا الليلة جينا عشان نفتش سيد الحافلة القبلي 21 يوم نسينا حاجاتنا عنده. سبحان الله شوف يأتي بها الله سبحان الله إن الله لطيف خبير. لقينا حاجاتنا
الحمد لله على السلامة.
أيوة قال حاجاتكم في الحفظ والصون تلفوناتكم قروشكم بس بتكلمنا مع التليفون قلنا لك جينا هناك عشان قال بس انا في المناقل بكره الصباح بضرب لكم تقعدوا تقابلوني شيلوا حاجاتكم.
طيب. السلام عليكم، انا اسمي محمود وانا معي امي دي واخوي. اخوي ده قاعد كان في البيت عباره عن طابقين. اخوي ده كان قاعد في البيت التحت وانا وامي دي قاعدين فوق. نحن طبعا من سكان جبره في الخرطوم، كان مليانه دعامه دعم سريع، لكن الوقت ده يعني ما دخلوا الاحياء جوا والمنازل. فبعد جات معركه اليرموك دي، بعديها بعد ساعتين 3 ساعات بعد المعركة الدعامة ديل جو شاردين دخلوا الأحياء، دخلوا الجبرة وهم إنه حينا نحنا. وفي عمارة رمادية برضو يعني من عمارات الجنبنا ديل جو فتحوها وقعدوا فيها وبدوا الاشتباك. يعني أنا غرفتي دي يعني جنب بتفتح على الشارع، شبابيك بتفتح على الشارع. العمارة يعني ما بعيدة من باب البيت، كلها 3 خطوات أو 4 خطوات. فالنازل يعني الدعم السريع ده بيضربوا الأربيجي ده في الشوارع بتاعت الحلة والزخيرة والدوشكة. فمعركة يعني بادية من الساعة 5 مساء لحد الصباح. فالأصوات يعني أصوات عالية، أصوات الدانات دي يعني كانوا ده يضربوا العمارة الجيش بأي طريقة. فالطيارة دي بتجي تنزل الدانات والدبابة برضو بتنزل في الدانات يعني جنبنا، فالبيت كله بيتهز. فجادنا برضو دانة بالغلط واقع في البيت الفوق، الحمد لله ده ما كنا قاعدين فيه، وياهو نزلنا منه كان قبال أسبوعين. وأنا بعاين لأمي وأخوي ديل بشوفهم مخلوعين وخايفين، يعني الحالة بقت صعبة شديد. لحد اليوم ده قعدنا ونحن ما نمنا اليوم كله، أول الليل كله صاحيين لحد الصباح عشان خوفنا إنه تيجي دانا تقع علينا في البيت والبيت يجي واقع فينا. فلحد الصباح لحد الصباح نحن صاحيين، فبقينا قاعدين في الحوش بس على أساس إنه لو دانا وقعت ما البيت ما يتهد فينا. فده كله يعني الشيء ده أثر علي نفسيا شوية كده ضغوطات.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.